نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول النصوص الثابتة في ذم البدعة والمبتدعة. وتكلم الإمام الشاطبي ابتداء عن ذم البدع من جهة النظر والعقل، وبعد ذلك تكلم عن ذم البدع من جهة النقل، فأتى بنصوص الكتاب التي تذم البدع والمبتدعة، ثم سلم بنصوص السنة التي تذم البدع والمبتدعة، وثلث بنصوص الصحابة في ذم البدع والمبتدعة. قال رابعا أخبار أئمة المتصوفة في ذم البدع. وقبل الشروع في المقصود لا بد أن ننوه على أن اصطلاح التصوف مصطلح دخيل على الإسلام لا يعرفه الإسلام والإسلام منه بريء، فينبغي على كل سني أن يتنزه عن هذا المصطلح. ولكن الإمام الشاطبي ذكر هذا تنزلا مع الواقع، فكثير من الناس وصفوا بعض الأئمة بالتصوف ووصفوهم أنهم صوفية هكذا، ولكن هؤلاء القوم على الجد سائرين وبالنصوص الشرعية متمسكين وبالسنة قائمين، ولكن أطلقوا عليه. وهذا من اللبس. لذلك لما نيجي نتكلم يعني بعض أهل البدعة اللي هو بيداهم ولا يبحث عن رضا الله بل كل هدفه رضا الخلق، يقول لك شيخ الإسلام كان متصوف، وأصل التصوف ده اللي أصل الصوفية سيدنا رسول الله مثلا، هكذا يقولون دون خجل ودون حياة. لا، يعني إن وصف بعض الناس القاضي عياض مثلا يعني بأنه من أهل التصوف، إذا قلت هذا وسكت فأنت ملبس ملبس ويجب الحذر منك. أما إذا قلت يا أخوانا قالوا إن القاضي عياض متصوف، ولكن ينبغي أن نعرف ما معنى التصوف عند القاضي عياض. أما أنك تترك ولا بس تحجي يا أخي خلاص يبقى الجفر ده زيه زي القاضي عياض، وكل من كان متصوف يبقى ما فيش فيه إشكال خالص، أهو شيخ الإسلام ابن تيمية متصوف وفلان متصوف. لا يا أخوانا، لابد من وضع ضوابط وقيود حينما نطلق مثل هذه الألفاظ خاصة في هذا الوقت مع الفرض وعدم الانضباط والسيولة الفكرية التي ملأت البلاد. لابد أن نفصل حينما نتكلم في مثل هذه الأمور، ولابد أن يكون كلامك واضحا وإن أغضب جميع الخلق عليك حسبك أن الله يرضى عنك. نعم، ليس له أصل قط في شريعة الإسلام. ما هو ده اللي هيجينا إن شاء الله. أنا قلت لكم هم أطلقوا اللفظ على القوم هكذا بدون سند، وده حتى شيخ الإسلام عليه في كتابه الصوفية والفقراء قال الكلمة ملهاش أصل أصلا، هتنسبها لإيه؟ كلما نسبها إلى شيء، إلى أهل الصوف، إلى لبس الصوف، إلى كذا، لا تأتي لغويا، يبقى كلمة محدثة. وخبلك وهناك فرق بين المتقدمين لما أطلق عليهم بغير رضا منهم تصوف، لا الله يبارك فيكم انتبهوا الأمر. زي بالضبط اليومين دول انت كراجل مسلم هم لو واحد قبلك قال لك انت سلفي هتقول له ايه على طول؟ ماذا تقصد بسلفي؟ حزب النور الضال ولا تقصد ايه؟ لا اقصد سلفي يعني سلفي يعني ايه يعني احمد بن حنبل انا تبعه بس. أما أنك تترك الأمور هكذا خاصة عند التلاعب بالألفاظ لا تؤخذ عليك، فلابد من البيان ولابد من الإيضاح. يقول الوجه الرابع من النقل على إيه بقى؟ على ذم البدع والمبتدع. وكما تعلمون ليس هناك بدع إلا بمبتدع، وإلا كان الكلام في الأذهان معايير، يعني لما أقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، البدعة نفسها تروح النار ولا المبتدع اللي عملها؟ بس صاحب البدع. ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس، يقول وإنما اختصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية. ودي مهمة للإمام الشاطبي، احنا بنقول دائما المسلم الذي ينشر الحق يكفيه لنشر الحق في كل مسألة دليل واحد، ويكفي للمستمع دليل واحد، ولكن إن كان أكثر من دليل فبها ونعمة، وإن اقتصر على دليل خلاص. وعشان كده يقول دايما الرجل الداعية لابد أن تكون عنده آليات تتناسب مع المجتمع، يعني يتكلم بالأدلة الشرعية ده الأصل. طب الرجل مش مقتنع وعنده هو كفاءة يكلمه بالعقل وبالمنطق وبالعرف، يبقى بها ونعمة. عجز ليس عليه ملامة، بل اللوم على من استمع ولم يستجب، لأن الأصل في الإقناع والكلام هي الأدلة الشرعية. يبقى لما جيلك واحد يقول لك أنا مش مقتنع بالنقاط، طيب ماشي، إيه اللي يقنعك؟ عقلك الرضي ده، إيه اللي يقنعك به؟ دليل شرعي تقول لك لا أنا اقنعني. طب اقنعك إزاي؟ ما أقول لك الدليل الشرعي هو لا مش كفاية، خلاص يعني كفتينا مؤنة الكلام. واضح يا أخوانا؟ لأن كثير من الناس يبدأ يلقي المسألة بأدلتها الشرعية، يجد الناس كده واقفين ما جابش جديد. طب ده احنا عارفين، طب ما انت عاوز ايه؟ قال لك لا عاوزك تجيب لي ادله ثانيه. ما اجيب لك منين يعني؟ ده هي ده دي الكيس بتاعنا، الكيس بتاعنا مش مملوء الا قال الله وقال رسول، ما عندنا غير في الكيس غير هذا. والله قبلك خير ونعم لنفسك، ما قبلت لن تعجز الله عز وجل. يقول لان كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم، اي في الصوفيه المتقدمين الاوائل، أنهم متساهلون في الاتباع، وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوا أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، ده الأصل عندهم، وكذلك عندنا وعند جميع أهل السنة اتباع السنة واجتناب بخلفها. حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري أنهم اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. طبعا ممكن يكون أبو القاسم قال هذا الكلام، ولكن تراثه الذي خلفه ضلال في ضلال. معايا يا أخوانا؟ ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أريد منك وأنت تتكلم عن البدعة والمبتدعة تفرق بين من مات وخلف تراثا، واخد بالك، وبين ما زال حيا ويبث سمومه في الأمة. هنقول الرجل مات أفضى إلى ما قدم، ولكن بقى تعالى تراثه، تراثه في الظلال ومعالم في الطريق والعدالة الاجتماعية، شوف تراثه بقى الأسود. وكذلك الرسالة القشيرية وغيرها من التراث الذي يعتبر سبة في وجه الأمة. ده بالنسبة للمات، ما تحاولش تنشغل بذكره بشخصه وتتكلم فيه كلام من ورائه، إلا إذا كان لك سبب في ذلك وحكموا عليه بالبدعة والزندقة كالحلاج وابن عربي، ده ما عادش فيه سكات، واخد بالك. ولكن نتفق جميعا على التراث الذي خلفه. طيب قال كلام حلو ماشي، احنا يسعدنا، ولكن له كلام ضلال مبثوث بين الأمة نحذر منه. طب ناخذ الحق ونسيب الباطل، منهج الموازنات، منهج أهل البدعة والضلال، ادعه من أوله إلى آخره، وعليك بمن على سندهم ونقى علمهم وصفيت سريرتهم. سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف على مر العصور والدهور. فذكر أن المسلمين بعد رسول صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة، إذ لا فضيل فوقها، ثم سمي من يليهم التابعين ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء. ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين، ثم اختلف الناس وتبينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد. ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعباد، فانفرض خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف. لا، كلام ده غير سديد، غير سديد مطلقا ولا يصح، بل التصوف مصطلح دخيل على الأمة، لازم نعرفه كويس قوي، ومفيش مجامل لحد. لذلك أنا لما بدأت في كتاب الاعتصام تقول يا أخوانا الكتاب فيه هنات، ولكن من أعظم ما كتب في البدعة تبع صنف، وكل من صنف في البدعة بعد ذلك عال على الإمام الشاطبي، واخد بالك؟ طيب وبعدين لا، الشاطبي إمام ومجتهد، واخد بالك؟ فهذا الأصل عنده الاستقامة، ولكن في بعض الهنات المعينة تغفر ولا تنشر ولا يترك علمه. فرقوا، لأن هجلنا كل كلامه ما فيش في حاجة، بعض الهنات البسيطة، وخبرت زي ما جه قال إيه قلت إيه، ونستدل على كذا بعلم الكلام. قلنا لا، الاستدلال بعلم الكلام مقفول، فش أبدا. ليه؟ أنا عندي كتاب والسنة، أدخل في علم الكلام ألوث نفسي وأدنس سريرتي، كده خسارة. كذلك كلامه هنا عن الإيه؟ عن التصوف. يقول هذا معنى كلامي، فقد عد هذا النقد لهم مخصوصا باتباع السنة ومبينة البدع، وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال من لا عبرة به من المدعين للعلم. وفي غرضي إن فسح الله في المدة وأعناني بفضله ويسر لي الأسباب، أن ألخص في طريقة القوم النموذج يستدل به على صحتها وجريانها على الطريق المسلم. تعلمون لو صح ذلك، يعني أتوا عن من يسمون أو سموا بالمتصوفة وجاءوا عن أخبارهم وطريقتهم الاستقامة، نقول نعم بها ونعمة، ولكن الاسم ينفعش، لأن هذا الاسم قرن بالبدعة. عارفين زي بالظبط كثير من بعض الناس اللي هم سمتهم سمت الصلاح والتقى، يمشي لي في البلد ماسك سبح، ده شعار المبتدعة. وحتى وإن كنت أنت لست منهم كيف تتشبه به؟ دي مسألة يا أخوانا لابد أن نراعيها جيدا، ويمسكها بقى سبحة طويلة وعمل يلعب شفيفة. طب الأصل في الذكر والدعاء الكتمان والسر، كيف تظهر هذا؟ طب أصلا عاوزة يعني ليه ورد معين؟ قال له وهب أنك زدت عن الورد أو أنقصت، هب ذلك، فيها ضرورة؟ فيها ضرر؟ ليس فيها شيء. يعني أنت متعود مثلا تجيب في اليوم مثلا مليون تسبيح، أنا جبت مليون وربع، إيه المشكلة؟ جبت مليون وربع، إيه المشكلة؟ لا أصلا عاوز مليون بالضبط، ما زودش تسبيح، مبتدع. واضح يا أخوانا؟ يبقى الاسم نفسه ينبغي أن يزال إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب لم يزل، والقوم الذين نسبوا إليه أهل سنة ما ينفعش أرضا نقول عنهم إيه هذا الاسم. يقول وإنه إنما دخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا، حتى صارت في هذا الزمان الأخر كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي دي الحقيقة فعلا، واخد بالك؟ هي دي الحقيقة، حقيقة التصوف في الوقت الحاضر وقبل ذلك بكثير، دين آخر غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وهذا اللي يعني المتتبع لأخبار القوم وكلامهم لا يشك فيما قلنا ضرر. كلامهم كله دعوة إلى الشرك الصريح، دعوة إلى الشرك في الربوبية الذي لم يقع فيه أبو جهل وأمثاله، دعوا إليه. والإشكالية بقى أنهم دعوا إليه وقالوا أن هذا هو الدين الصحيح، هذا الدين الذي خلفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة، ويرون اختراع العبادات طريقا للتعبد الصحيحة، وطريقة القوم بريئة من هذا الخط بحمد الله. فقد قال الفضيل بن عياض نسب هذا إلى التصوف ظلما، ليس منه، بريء منه. من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وقيل لإبراهيم بن أدهم، هذا فيه وفيه، فيه من الكلام الباطل الكثير، فاحذر. يقول إن الله في كتابه يدعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ ظهر فلا يستجيب لنا. فقال ماتت قلوبكم في 10 أشياء. الكلام ده مشهور جدا، ويذكره الدعاء على المنابر، يقول لك دخل إبراهيم بن أدهم سوق البصرة فاجتمع عليه الناس وقالوا يا ابن أدهم ما بالنا ندعو الله ولا يستجيب لنا؟ قال لأنكم فعلتم 10 أمور مؤثرة. ما ينفعش، لأن انت بذكرها سترسخ في قلوب الناس أن إبراهيم بن أدهم يمهنا يمهناك، وما ينفعش. ودمك يا اخوانا ليه يا اخوانا؟ وده اللي احنا بنحذر منه من ذكر كلاما للمبتدعة على الملأ او الخاصة وان كان حقا. واخد بالك ليه؟ اصل العم مش عارف. فالعم انت طلعت على المنبر تقول قال فلان وفلان هذا قطب من اقطاب الاخوان راس من رؤوسهم في قديم الزمان، قال اخشى ان ياتي على القوم وقت تصبح كلمه مصلحه الدعوه صنم يعبد من دون الله. كلمه حق ووقعت، بس ما ينفعش تقال وتنسب له. ليه؟ العمي سمعها منه قال والله الرجل ده معها، فسمع مره بعد كده لهذا الرجل وهو يؤصل الاشتراكيه قال لك اه مش هو اللي قال الدعوه صنم من ده كلام حق، يبقى الاشتراكيه صح، لان العم مش فاهم. وهي دي الخطوره. واحد يقول لك لا انا بقى سيبني انا هلف على المبتدع واحد واحد اغربلهم واخذ الحق من عنده قابلني انفلحت. يستحيل، لان هذا مخالف للنصوص. لا تامن على قلبك، وطباع سراقه. ممكن تجلس مع واحد كما حدث من بعض الطلبه لما جه الحازمي في مسجد التابعين الذي اصبح يعني مركزا للبدعه وللدعوه الى البدعه، والراجل حجه في لغه العرب ويجيد لغه العرب، فبعض الطلبه اعرفهم جيدا سرقه معسول كلام الرجل واصبح من التكفيريين، رغم ان هو لازمنا اكثر من 15 سنة يؤصل كلام. لما راح وقال لك ده حافظ، ده حجه، ده مبهر، خلاص ده مبتدع، هم ده اللي عاوزين. يجيدون فنا من الفنون حتى يجذبوا به من يريدون ان يدنسوهم في مستنقعهم. قد ذلك انتبهوا اخواننا الله يبارك فيكم، وكونوا على حذر حتى لا تنزلخ القدم وعندها تريد ان تخرج فما تستطيع. وبعدين يا اخي سلفنا الصالح عليهم رحمه الله كانوا على علم كبير وعلى تقوى وورع، ومع ذلك ما سمعنا ان احدا منهم قد جلس مبتدع، بل كان ياتيه المبتدع يغلق دونه الباب ويقول له اما ان تخرج واما ان اخرج. وعشان كده بنقول ايه؟ اياك ان يظلك انت ومبتدع سقف باختيارك الا المسجد. تن اياك ان يظلك انت ومبتدع سقف باختيارك الا سقف المسجد. طب ركبت قطار اسكندريه، طب انت هتعمل ايه بقى؟ مش بايدك دي. ركبت ميكروباص مش بايدك. لكن واحد قال تعالى عاملين عقيقه وفلان 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 جايين يؤصلوا مذهب اهل البدعه وتروح عشان حته لحمه، ما ينفعش. ماشي خلاص. معايا يا اخوانا؟ طيب. يقول ماتت قلوبكم في 10 أشياء، اولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وقراتم كتاب الله ولم تعملوا به، دعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، الرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، الخامس قلتم نحب الجنة وما تعملوا بها، إلى آخر الحكاية. وقيل للنون المصري من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقال إنما دخل الفساد على الخلق من 6 أشياء، أولا ضعف النية بعمل الآخرة، الثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواته، الثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، الرابع آثر رضا المخلوقين على رضا الله، الخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، السادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. لا كلام ذي النون المصري. وقال لرجل أوصى ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه، فإن ما تعبدك الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد، كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك، وإنما للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده وينظر إلى ما نهى عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي، فالذي يقطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم، ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالا تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته. ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب، فحرم لذة ثواب الصادقين في العاجل. كلام اللي يتمعن فيه ينحرف، وخبرك، ولكن اللي يقضوا على ظهره كويس يقول لك ايه، لأدخل عليهم البر إدخالا تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل وورثهم الله من حسن معونتي وفوائد كرامتي. يفهم من ذلك، بس انت استقم على الشرع واحكم سمعك وبصرك وفرجك ورجلك وإيديك والعلم هيجي لك من فوق. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ودي جملة ودي جملة، ليست الأولى متعلقة بالثانية. لو كانت الأولى شرطا للأولى لكان واتقوا الله يعلمكم الله، ولكن جاء بالواو عشان تعرف ان دي غير دي خالص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. هم بقى غير كده، ليه الكلام فيه تلبيس. لذلك دايما أخي الفاضل إذا أردت أن تتكلم أو تعرض ليكن كلامك واحد ولا يحتمل إلا وجه، فإن صدرت منك كلمة تحتمل أكثر من وجه بين ووضح حتى لا يساء الفهم عنك. وقال بشر الحافي، دي مصيبة لوحده بشر الحافي، أي والله مصيبة لوحده، لا 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 هو القاضي عياض، بعد كده بقى بعيد عنك اللي جاب اسمهم كلهم، يعني مشكلة كبيرة. يقول إبراهيم بن أدهم من أمة السنة، فهل هو كذلك؟ من قال هذا يا أخي فاطر؟ من قال أنه من أمة السنة؟ اقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء. قال بشر الحافي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا بشر تدري لما رفعك الله بين أقرانك؟ قلت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لاتباعك سنتي وحرمتك للصالحين، مش كبرضو ها؟ وخدمتك للصالحين تحتمل الوجهين، يعني تقديري للصالحين وخدمته للصالحين، ونصيحتك لإخواني ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار. هذا الكلام يقبل، ولكن هل يا ترى هذا هو حال الرجل؟ هو ده الإشكال كله، هل هو حال الرجل؟ لا. وقال يحيى بن معاذ الرازي اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول، فلكل واحد منهم ضد، فمن سقط عنه وقع في ضد التوحيد وضده الشرك، السنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. وقال أبو بكر الزقاء وكان من أقران الجنيد كنت مرا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، بلك خطر في باله كده، ودي المشكلة الخطيرة عند الصوفية وستأتي في بعض الكتب. فهتف بي هاتف كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر، يعني عاوز يقول ايه انا فوقت، واخد بالك انا فوق، ولكن كلامهم مصيبة بدعة. وقال ابو علي الحسن ابن علي الجوزجاني من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في افعاله وصحبته الاهل الصلاح وحسن اخلاقه مع الاخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لاوقاته. وسئل كيف الطريق الى الله فقال الطرق الى الله كثيره، لا بالعكس، ها واحد ولا كتير، اهو احنا اللي ما بنعرفش حاجه عرفناها، واخد بالك انت ازاي. واوضح الطرق وابعدها عن الشبه اتباع السنه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونيه، لان الله يقول وان تطيعوه تهتدوا. فقيل له كيف الطريق الى السنه؟ قال مجانبه البدع واتباع ما اجمع عليه الصدر الاول من علماء الاسلام والتباعد عن مجالس الكلام واهله ولزوم طريقه الاقتداء. وبذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفه وما كان من المشركين. وقال ابو بكر الترمذي ما انت مش واخد بالك معايا خلاص. الكلام اللي اتى به الشاطبي الاصل فيه او جله كلام منضبط ومش دي القضيه. ماشي ماشي واخد بالك، مش دي المشكله. المشكله ان الناس نفسهم لهم كلام اخر في منتهى الخروج عن الشريعه، هي الخطوره هنا. معايا اخر فضل. واحنا عندنا كما نعلم ومن لم يعلم فليعلم ان مذهب الموازنات من قال به او عمل به فهو من اهل البدعه. يقول وقال ابو بكر الترمذي لم يجد احد تمام الهمه باوصافها الا اهل المحبه، وانما اخذ ذلك باتباع السنه ومجانبه البدعه، فان محمدا صلى الله عليه وسلم كان اعلى الخلق كلهم همه واقربهم زلفى. وقال ابو الحسين الوراق لا يصل العبد الى الله الا بالله. نعم، ما الذي يعنيه الا بالله؟ اي بتوفيق المولى وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه. ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتدي. كلام منضبط. وقال الصدق استقامة الطريق في الدين واتباع السنة في الشرع. وقال علامة محبة الله متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ومثله عن إبراهيم القصار قال علامة محبة الله إثار طاعته ومتابعة نبيه. وقال أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابا، ومن صوابها إلا ما كان خالصا، ومن خالصها إلا ما وفق السنة. وإبراهيم بن شيبان بن شيبان القرميسيني صاحب أبي عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص، وكان شديدا على أهل البدع متمسكا بالكتاب والسنة لازما لطريق المشايخ والأئمة، حتى قال فيه عبد الله بن منازل إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الأدب والمعاملات. وقال أبو بكر بن أبي سعد وهو من أصحاب الجنيد وغيره الاعتصام بالله والامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات. وقال أبو عمرو الزجاجي وهو من أصحاب الجنيد والنوري وغيرهم كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوله وطبائعه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع. فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبحه ويستقبح ما يستقبحه. وقال الإسماعيل بن نجيد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي ولقي الجنيد وغيره ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وقال أبو عثمان المغربي التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداه. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال أبو يزيد البسطامي دي مشكلة الوحدة تصور وعندهم ضلالات كثيرة. يقول عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعة، ولولا اختلاف العلماء لشقيت، واختلاف العلماء رحمة. طبعا هذا ليس على الإطلاق، مظبوط يا إخواننا، ليس على الإطلاق، ليس كل اختلاف رحمة، ولكن بنصغر ونقول ما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا، اختلاف تنوع رحمة، ولكن اختلاف في العقائد أو اختلاف تضاد كيف يكون ذلك؟ والله ذمه في كتابه. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد ومتابعة العلم، هي متابعة السنة لغيره. وروي عنه أنه قال قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. قال الرب فمضينا، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمي بمساقه تجاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال هذا غير مأمون على أدب من أدب رسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمون على ما يدعي؟ نعم، لأن المساق تجاه القبلة لا يجوز، لا يجوز حتى لو في الطريق العام لا يجوز. وهذا أصل أصله أبو يزيد للقوم، هو أن الولاية لا تحصل لطارق السنة، وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا. وقال لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، يعني لا يأكل ولا يتجوز ولا يكون عنده رغبة للنساء. ثم قلت كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسأله. ثم إن الله عز وجل كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط. لا، مبالغة ومغالطة للنفس البشرية، صح؟ يعني سعيد بن مسيب رحمه الله سيد التابعين معروف الكلام، بيقول بلغت من السن 70 سنة وصاحبي أعمى وأصم، وإحدى عيني أعشو والأخرى لا أرى، ومع ذلك لا أخاف على نفسي إلا النساء. أقولهم ثاني ذلك سيد التابعين بلغ 70 سنة. وقال لي صاحبي أعمى وأصم، معروف ولا لا؟ وصاحبي أعمى وأصم وإحدى عيني لا أرى بها والأخرى أعشو، ومع ذلك لا أخاف على نفسي إلا من النساء. معي يا أخوان؟ وقال لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداب الشريعة. وقال سهل التستري، سهل بن عبد الله التستري، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، يعني باتباع الهوى، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس، يعني لأنه لا هوى له فيه، واتباع الهوى هو المذموم ومقصود القوم تركه البتة. وقال أصولنا 7 أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الأثم والتوبة وأداء الحقوق. طيب ما في أمور تانية كثيرة. وقال قد أيس الخلق من هذه الخصال 3: ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى الخلق. وسئل عن الفتوة فقال اتباع السنة. وقال أبو سليمان الداراني: ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، أي يعني كلام واحد متصوف قال. فأبو سليمان الداراني قال لك لا، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحوراي: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطرهم فلا تعده في ديوان الرجال. الكلام ده يا أخوانا كلام ماتع، ولكن لما تقرأ في ترجمة القوم تجد خلاف هذا خالص، وده الإشكال. فهل يا ترى هذا الكلام قالوه مقدما أو مؤخرا؟ الله أعلم، فالأولى الطرح، ولكن احنا متقيدين بالكتاب بنقرأه. يقول: وسئل عن البدعة فقال التعدي في الأحكام والتهاون في السنن واتباع الأراء والأهواء وترك الاتباع والاقتداء. قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح. وسئل حمدون القصار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه، أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها. وقال: ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. وهذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. وقال أبو القاسم الجنيد: لرجل ذكر المعرفة وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها. وقال: ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحل بي دونها. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين يا أخوانا الإشكال جي منين؟ ما هو الكلام ده كلام كويس. الإشكال والمصيبة الكبيرة إن هم قالوا للكتاب والسنة ظاهر وباطن، ونحن نعمل بالباطن، وأنتم أهل الظاهر أصحاب الفقه الظاهري بعيد عنا. إيه الإشكال جي منين؟ يعني إيه باطن إزاي؟ يبدأ يجيب النص ويفسره كما يريد، يقول لك لا ده المعنى المقصود. طب المعنى الظاهري؟ قال لك لا ده أهل الظاهر. وده بقى إيه يا أخوانا؟ اللي هو الزندقة بعينها، لأن يعني مسألة باطن وظاهر هذا يودي بصاحبه في أقصر وقت إلى الكفر البواح. يقول قال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأداء ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. كلام يفهم منه فهم غير سديد. ولما تغير عليه الحال مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينه وقال: خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن. وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال محمد بن الفضل البلخي: ذهاب الإسلام من أربعة، لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما لا يعلمون، ويمنعون الناس من التعلم. وهذا هو ديدن التصوف. يقول لك بس إيه؟ وده اللي قرره أبو حمد الغزالي في الإحياء لما بدأ يضع شروطا وضوابط وقوانين لمن أراد أن يصل ويرتقي، كلها من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: هذا ما قاله هو وصف صفيتنا اليوم عياذا بالله. وقال: أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم لسنة نبي. وقال شاه القرماني: من غض بصره عن المحارب وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وده كلام منضبط جدا، ولكن للأسف الرجل. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطن. وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أيضا: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته. وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. هذا الكلام ليس على الإطلاق، واخد بالك؟ لا، ده أنا أكثر الرواية وأعمل. وسئل عن العافية قال: العافية في أربعة أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. وقال: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. قال بنان الحمال: وسئل عن أجل أحوال الصوفية فقال: الثقة بالمضمون، والقيام بالأوامر، ومراعاة السر، والتخلي عن الكونين. هذا كلام غير سديد يا أخواني. وقال أبو حمزة البعدري: من علم طريق الحق سهل عليه سلوك، ولا دليل على طريق الحق إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق الرقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه، ودليله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال ممشد الدينوري: أداب المريد التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ أداب الشرع على نفسه. مفيش حاجة اسمها خروج عن الأسباب، لأن الأسباب سنة كونية. وسئل أبو علي الرزباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأن قد وصلت إلى درجة لا يؤثر فيها اختلاف الأحوال، فقال: نعم قد وصل، ولكن إلى سقر. وقال أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضيع السنن، ولم يبتلي أحد بتضيع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. وقال أبو يعقوب النهر جوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو عمر بن نجيب: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال أبو بكر التمستاني: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصلح. وقال أبو القاسم النصر أبادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك البدع والأهواء وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الحق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وكلامهم في هذا الباب يطول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على الأربعين شيخا جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال. يبقى كأن الإمام الشاطبي أراد أن يستلم من كلام القوم أنهم متفقون على أن البدع في الدين ضلال، هذا حق، ولكن يا ترى هل سيرة القوم كانت على هذا الذي استنبطه منهم الإمام؟ هو ده الإشكال. وسلوك على واستعماله رمي في عماية، وأنه منافي لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذي نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من أدابها، أبعد الناس عن البدع وأهله. هذا في الصدر الأول، وخبرك. أما من بعدهم فالضلال فيهم أوضح من أن يبين، ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة، وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، ومن يؤخذ عنهم الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلابد لهم أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق. هذا هم من الضلال، لأن الذوق والوجد وذبك أخوانا هذا كلام غير سديد مطلقا. والأحوال والأصرار التوحيدية فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقين، ولا يجل على من هذه، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائه أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه به يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايتها هي قضايا الأحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويطرق من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح، شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منه. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علمهم، أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح السنة وذم البدع في طريقتهم، حتى يكون دليلا لنا من جهاتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا، وبالله التوفيق. ولو ترك الإمام الشاطبي ما ذكره من هذا الكلام لكان أولى وأتم. وفي كلام السلف والصحابة والتابعين والكتاب والسنة غني عن كلام كل مبتدع، ولكن أبى الله عز وجل العصمة لغير كتابه، وأبى العصمة لغير نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، نكتفي عند هذا القدر.